الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. بدأنا في الدرس الماضي في الباب الثاني، ألا وهو باب التوبة، وصلنا إلى الحديث 21، هو حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أو أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإذا أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. هذا الحديث فيه دلالة على أن باب التوبة مفتوح لجميع الذنوب والخطايا. يقول أبو سعيد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم. وهذه قصص يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عمن مضى قبلنا، ولا تدخل في شرع من قبلنا مما اختلف العلماء فيه، ولكنها بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وذكره لها داخلة في شرعنا. قال: في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا. من القاتل؟ الرجل. ولكن قال: إنه، هذا فيه تنبيه على الأدب في مخاطبة العلماء. قال: إنه قتل 99 نفسا، وهذا القتل إنما قتلهم عدوانا، وفيه دلالة كما تقدم على أن باب التوبة مفتوح من كل الذنوب وإن عظمت وكثرت. قال: قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. هذا الرجل راهب عابد، ولكنه ليس بعالم، وسأل الناس، والناس من عادتهم أنهم يغترون بالمظاهر، والأصل أن الإنسان إنما يأخذ العلم من أهل العلم. صلاح الظاهر قد لا يكفي، لا بد أن يصحبه من علم واتباع. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج ذكر أنهم قد بلغوا الغاية في التعبد، حتى إن الصحابة الذين لا يكاد أحد من بعدهم يلحقهم في العبادة قال يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فصلاح الظاهر لا يكفي وحده، لا بد من صلاح الباطن. والإنسان إذا أراد أن يسأل لا يسأل العابد، إنما يسأل العالم. قال فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فلما قال لا قنطه، والجاهل عدو نفسه. وذلك قال العلماء في هذا الحديث في هذه الفقرة فيه فضل العلم مع قلة العبادة على كثرة العبادة مع الجهل، لأن العابد الجاهل ربما أضر من حيث أراد النفع. وهذا بيان أن من يتصدى لهداية الناس ودعوتهم ينبغي أن يطلب العلم الشرعي، وألا يكون حتى لا يكون ضرره أكثر من نفعه. لا يتصدى لدعوة الناس وتعليمهم جاهل ويمشي على البركة، يقول ادعو الناس وقم الله يفتح عليك، لست بنبي حتى ينزل عليك جبريل بالوحي. إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسبيلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة باتفاق العلماء العلم، كما قال الله عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك قال أبو قلابة الجرمي وهو من أئمة التابعين موصوم بشيخ الإسلام كما ذكره الذهبي في السير، قال ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. فلما قنطه وقال لا فقتله فكمل به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، يعني حكت التوبة في قلبه، فدل على رجل عالم. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. وهذا فيه دلالة أنه ينبغي على العالم أن يبشر ولا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثوا مبشرين ولم تبعثوا معسرين. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا فيه مشروعية الانتقال من أرض السوء والكفر إلى أرض الطاعة والإسلام، ولكن لما تستحكم الأهواء عند بعض الناس يفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الفتن والكفر، ويظن أنه ينصر دينه ويقيم دعوة إصلاح. كيف يقيم الإنسان دولة إسلام من معقل الكفر؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا مقتول أو أسير أو محكوم عليه في دمه. فمن نظر في الكتاب والسنة علم العداوة وعلم الرحمة التي في بلاد المسلمين. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها أرض سوء، فيه دلالة على أنه ينبغي على التائب مفارقة الأحوال التي اعتادها زمن المعصية والأصحاب الذين كان معه في وقت المعصية، وإلا سيعود إليها. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم. وهذا فيه دلالة على أفضلية صالح البشر على الملائكة. وجه الدلالة: الحكم في الواقع أنه أعلى ممن يحكم بينهم، فجاءهم على هيئة آدمي، وفيه جواز التحكيم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراه، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وهذا من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا أقبل على طاعة الله عز وجل أقبل الله عليه ويسر له طريق الطاعة، كما قال ربنا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفيه أن من خرج مهاجرا إلى الله فقد وقع أجره على الله، ولن يضيع الله أجره. وفي قوله: فنأى بصدره نحوها، دليل على صدق توبته. وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب الجمهور، على أن القاتل له توبة، وأن القتل يدخل في الذنوب التي جعلها الله عز وجل تحت المشيئة. فالذنب الذي لا يغفر هو الشرك، وما عداه يغفر. والأحاديث في النهي عن القتل بغير حق كثيرة جدا، والزجر شديد. ولذلك في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ضيق عليه. والوعيد الوارد في هذا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، يعني إن جازاه الله فهذا جزاؤه، ولكن قد تأتي موانع. وذلك جاء عن ابن عباس أن قاتل المؤمن لا توبة له، وجاء عنه أن له توبة. فلما سأله رجل: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا. وجاء آخر فسأله فقال: نعم. وسأله: هل عنده من أم؟ قال: أبر أمك. فلما سئل عن ذلك قال: رأيت في عيني هذا الشر، فلو قلت له توبة لقتل. وهذا من فقه العلماء عليهم رحمة الله. قال: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه، حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. فقوله لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر وكان في ذلك مصلحة. قال: إلا في غزوة تبوك. متى كانت؟ أي سنة؟ سنة 9. وقوله إلا في غزوة تبوك جواز إخبار الإنسان عن تقصيره في جنب الله عز وجل. قال كعب: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه أو عنها. في رواية ثانية: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، أي الإبل المحملة بالمتاع. قال: حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. هذا في تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر للإنسان من الخير بما قدر له. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وهذا فيه بيان أن بيعة العقبة كانت من أعظم مشاهد الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنهم في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. التورية أن يريد الإنسان شيئا فيوهم الناس أنه يريد غيره. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا صحراء جرداء. قال: فأخبرهم بوجههم الذي يريدون. وهذا فيه أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. سيأتي. قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل نعم عددا كثيرا، وفي رواية واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، وعمر أول من دون الدواوين. هنا يبرر كعب: المسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب حتى يعرفون. قال: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني من أراد أن يتغيب سيتغير، لن يعرف أحد لكثرة المسلمين إلا إذا نزل فيه وحي. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. في رواية: في قيض شديد في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم. الخريف هنا جني النخل وخرافها، وهذا من البلاء، لأن هذه الغزوة جاءت بعد جوع وقحط، وفي تلك السنة أثمرت الثمار وطابت. فلما نضجت الثمار أمر الناس أن يغزوا، قال: وأنا إليها أصعر، أي أميل إلى هذه الثمار وهذه الظلال. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا. وهذا فيه أن المسلم إذا حانت له فرصة التقرب إلى الله عز وجل يبادر، لا يؤخر، فالفرصة قد تفوت. قال: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، أي اجتهدوا في السفر ومضوا. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. في رواية قال: فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا. قال: ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وطفارت الغزو، مشوا كثيرا وابتعدوا في غزوهم. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. قال: ثم لم يقدر ذلك لي. هذه حكمة الله عز وجل. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. وهذا فيه أن الأسوة في البلاء تسلي. قال: إلا رجلا، يعني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني متهم بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. وهذا فيه أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من هو منافق أو معذور، أو ممن خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كمن يجعله على المدينة بعده. وقد قال ربنا: وما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ وهذا فيه دلالة على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته. ولم يذكر أهل النفاق، إنما ذكر من يعرفه من أهل الإيمان. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفي. هنا جاء اتهام فيه جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الرجل ذبا عن الله ورسوله ودينه. فقاله معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا فيه جواز الرد على الطاعن إذا غلب على الظن أنه واهب، وقول ما علمنا إلا خيرا لم يزد على ذلك. ولم يعدد المحاسن، إنما ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر على الطاعن ولم ينكر على الراد. فالطاعن له وجه والراد له وجه. قال فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني لابسا للبياض، يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. وأبو خيثمة تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. والذين يلمزون المتطوعين، نعم، في الصدقات، والذين إلا جهدهم، قالوا ما ينفع هذا الصعب. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، وفي رواية حضرني همي، وفي رواية فتفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيئ الكلام. قال فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. ذكر ابن سعد أن قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان. قال وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذا فيه أن السنة للقادم أن يدخل البلد وهو على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد وأن يصلي فيه. وجه الدلالة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه مكان للوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء لم يذهب البيت يتوضأ، إنما أتى المسجد، فدل على أنه كان على وضوء. قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، هنا المخلفون المتخلفون عن الغزو، وسيأتي تفسير المخلفين آخر. قال يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا فيه قبول علانية من أظهر الإسلام من المنافقين وعدم المعاتبة. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. وهذا فيه أن التبسم قد يكون عن غضب، وفيه ترك رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له. قال فلما سلمت تبسم، ففيه أنه لم يرد عليه السلام. ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك. وهذا فيه معاتبة الإمام المطاع لأصحابه، ألم تكن قد ابتعت ظهرك وهذا فيه تتبع الإمام لحال رعيته ومعرفته بأحوالهم. قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. حجج لسان، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. وهذا أثر الإيمان في القلب، يراقب الله قبل مراقبة الناس. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. الإنسان دائم ينظر إلى ما عند الله ليس إلى الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس في دعوته: من يؤويني؟ من ينصرني؟ وله الجنة. فالناس يعلقون في دعوتهم إلى الله بالآخرة ليس بالدنيا، ليس بالمناصب، ليس بالرئاسة، إنما يعلقون بالآخرة. وأكثر الجماعات اليوم إن دعت تدعو للدنيا وتوعد بالمناصب. قال: وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. هنا خصه بالحكم، دل على أن من قبله لم يكن صادقا. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة، أي من قومه، والقوم لحمة واحدة. قال: فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. يعني حسناتك تشفع لك، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني يكفي ذنبك أن يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكذب نفسي. في رواية قال لهم كعب: ما كنت لأجمع أمرين، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذبه؟ فقالوا: إنك شاعر جريء. فقال: أما على الكذب فلا. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين. وهذا فيه دلالة أنه ينبغي للإنسان أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. جاء في رواية في أول حديث كعب لما أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم له تبسم المغضب، قال كعب فعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فقال كعب: يا نبي الله، لما تعرض عني؟ فوالله ما نفقت ولا ارتبت ولا بدلت. فهنا قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. هذه شهدا بدرا فيها كلام العلماء، يقول هذه من أوهام الزهري عليه رحمة الله. ذكر ابن القيم وذكر ابن الجوزي رحمه الله. وجه ذلك أن هذين الرجلين لم يذكرهما أحد في من شهد بدرا، ثم أهل بدر من وقع منهم بذنب لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهجره، ولما وقع من حاطب ما وقع رضي الله عنه وأرضاه قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر: ما يدريك، لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يعاتبه. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، رجلين صالحين فيهما أسوة، يعني إنسان يقتدي في الخير في أهل الخير. قال: فمضيت حين ذكروهما لي في رواية، وقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا، يعني قطع الطريق على بني قومه. وقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، وهذا دليل على صدقهم وكذب الباقين. قال: فاجتنبنا الناس. وهذا فيه شدة امتثال الصحابة لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا يخالفونه ويضربون له الأمثال. أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. وفي رواية: وتنكرت لنا الحيطان، حتى ما هي الحيطان التي نعرف، وتنكر لنا الناس، حتى ما هم الذين نعرف، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، يعني استسلما للواقع. وأما أنا فكنت أشب القوم شباب يعني وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وفيه أن رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لأسمعه السلام. قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. وهذا فيه أن مسارقة النظر في الصلاة لا يؤثر في الصلاة، يعني الالتفات بالعين لا يؤثر في الصلاة كما قال ابن عباس، إنما المؤثر هو الالتفات بالعنق. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والالتفات في الصلاة. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. قال: فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي. وفي رواية قال: فلم أملك نفسي أن بكيت، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يعني فلاح ممن يبيع، قال ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي. وهذا في أيضا شدة اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأمره، لم ينادوه ويذكروه باسمه حتى يظن أنهم يكلمونه، إنما فقط طفقوا يشيرون إليه. قال حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، يعرف القراءة والكتابة، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مطيعة. وهذا فيه أن الكفار يتتبعون أحوال المسلمين ورجالاتهم ويتصيدون الناس من مجتمعات المسلمين ليشوهوا بهم صورة المسلمين ويجعلوهم شوكة يفضحون يتكلمون في أعراض المسلمين وفي دولهم. ولذلك من ناء وعارض حكومته الإسلامية وجد ملتجأ وحماية سياسية. قال فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. والكاتب هنا هو الملك، قال فالحق بنا نواسك، يعني الدنيا جاءت كلها. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، في رواية قال قد طمع في أهل الكفر، وفي رواية اشتكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. وهذا من عظم البلاء وشدة إيمان كعب رضي الله عنه. فأهل الكفر يطمعون في أهل الإسلام، قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، وفي رواية فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها، أي أشعل بها التنور. وهذا من فرط تحريهم واتباعهم وتمسكهم بأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. فحذاري حذاري من الميل لأعداء الإسلام، فإنهم يشترون الدين قبل الدنيا. قال حتى إذا مضت 40، وفي رواية ليلة، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبث الوحي، يعني الوحي تأخر لم ينزل، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، وهذا كالبشارة بالفرج من وجهين. الأول أنه كلمه بواسطة الرسول ولم يكن يكلمه أبدا ولا الناس. ثانيا أمره باعتزال النساء، واعتزال النساء إرشاد للطاعة والاجتهاد ليقرب الفرج. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء. وهذا من وفاء المرأة لزوجها، وأنها لا تتخلى عنه في الظروف القاسية. قالت: والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. وهذا فيه أن الذي هجر لأجل الدين لا يلزمه حضور الجماعة، قال: ثم صليت الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، يعني صعد على جبل سلع، يقول بأعلى صوت: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. في رواية: فخر ساجدا يبكي فرحا بالتوبة. وهذا فيه أن عادة الصحابة سجود الشكر عند تجدد النعم. قال: أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا. جاء في رواية: وأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري، فقال: يا أم سلمة اهتيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحتمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، يعني رجل ركب على فرس واتجه إلى كعب بن مالك. قال: وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني هذا ركب فرس إلى كعب، والآخر صعد الجبل فصرخ. وهذا فيه دليل على حرص القوم على الخير وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. إذا بلغك شيء فيه سرور لأخيك فكن أول المبشرين. هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم. قال: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. وهذا في أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق. قال: والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. وهذا فيه استحباب تهنئة من تجدت له نعمة دينية. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. وهذا فيه أن القيام لمن كان هذا حاله ومصافحته سنة صحابية. قال: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، فكان كعب لا ينساها لطلحة. وهذا فيه عظم مروءة الصحابة وأنهم كانوا لا ينسون الفضل بينهم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور عليه الصلاة والسلام. وهذا من تمام شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لعله كان فرحه أعظم من فرح كعب وصاحبيه بتوبة الله عز وجل عليه. قال: قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهذا فيه دليل على أن خير الأيام، خير أيام العبد يوم أن يتوب الله عز وجل عليه. لأنه مكمل ليوم إسلامه، فهو يوم تمام سعادة العبد وكمالها. قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ انظر أهل التوحيد كيف قلوبهم تعلقت بالله عز وجل. من يتذكر هذه الأمور في هذه المواقف؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. في رواية قال كعب: لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وركبته. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. وهذا فيه استحباب الصدقة عند التوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، لأنه قال أنخلع من مالي، أي من كل مالي. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وهذا فيه أن الصدق نجاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صدق نجا. قال: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. وهذا عظم مقدار الصدق. وكان أبغض الخلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الكذب، وكان إذا سمع كذبة من أحد من أهل البيت أعرض عنه حتى يحدث توبة. فالكذب أعظم خصلة السوء في الإنسان. قال: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه توبة الله على الصحابة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وساعة العسرة به غزوة تبوك. متى نالوا هذا الفخر وهذا الأمر؟ قال ابن القيم رحمه الله: هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها نهاية غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. فكمال المؤمن يحصل بتوبة الله عز وجل عليه. فالله لم يتب على الصحابة من المهاجرين والأنصار إلا بعد آخر الغزوات في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوبة تحتاج إلى جهاد، إلى أمور، إلى بذل. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. فخلفوا هنا أي تأخرت توبتهم. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. بقي خمس دقائق، بقي عندنا من هذا الباب ثلاثة أحاديث. هذا الحديث اللي قرأناه أول حديث فيه التوبة من القتل، وهذا التوبة من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا التوبة من الزنا، ثم من سيئات المال، ثم من الكفر وقتل المسلمين، وبهذا ينتهي هذا الباب. يقول: بقي خمس دقائق، دخلنا في الحديث لننتهي، عندنا أحكام الحج. السلام عليكم. قد يقول قائل: إن الله إذا ابتلى شخص يكفر عنه سيئاته، فهل يجوز للإنسان أن يتمنى الأمراض والمصائب بحجة تكفير السيئات؟ لا يجوز له ذلك، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، ثم ذهب، ثم جاءه بعد عام وقد تغير ولم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ألا تعرفني؟ أنا الذي أتيتك في وقت كذا وكذا. قال: ما الذي أصابك؟ قال: أو ما الذي كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تطيقه، هل لا سألت الله العافية؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في العدو الآخر: لا تتمنوا لقاء العدو. وكان يستعيذ: نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. فالمسلم لا يتمنى الضر والبلاء، فإذا جاءه صبر، لأنه قد لا يصبر على البلاء، قد يفتن في البلاء وربه يرحمه ثم هو يضر نفسه. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ حين قال كعب: وهذه أيضا من البلاء. الأصل أن البلاء والابتلاء واحد، ولكن البلاء قد يأتي لتكفير سيئات، قد يأتي لرفع الدرجات، قد يكون عقوبة. يقول: سؤال: هل يجوز الالتفات بالنظر في الصلاة؟ أليست من مفسدات الخشوع في الصلاة؟ ولا يكون النظر إلى موضع السجود؟ الخشوع ليس ركنا، الخشوع ليس ركنا في الصلاة ولا واجبا، ليس شرطا، هو كما، ولكن لو نظر الإنسان لاحظ شيئا في صلاته ما في بأس، واحتاج إلى ذلك ليس فيه بأس. ولذلك في الحديث: إياك والالتفات في الصلاة، فإن كان لابد فاعلا ففي التطوع أو في النافلة. وهذا لا يعد التفاتا بالنظر، لا يعد التفاتا، قد تحتاج إلى لحظ شيء بنظرك ولا يؤثر في صحة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأنا في الدرس الماضي في الباب الثاني، ألا وهو باب التوبة، وصلنا إلى الحديث 21، هو حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أو أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإذا أيهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. هذا الحديث فيه دلالة على أن باب التوبة مفتوح لجميع الذنوب والخطايا. يقول أبو سعيد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم. وهذه قصص يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عمن مضى قبلنا، ولا تدخل في شرع من قبلنا مما اختلف العلماء فيه، ولكنها بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وذكره لها داخلة في شرعنا. قال في من كان قبلكم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا. من القاتل؟ الرجل. ولكن قال إنه، هذا فيه تنبيه على الأدب في مخاطبة العلماء. قال إنه قتل 99 نفسا، وهذا القتل إنما قتلهم عدوانا، وفيه دلالة كما تقدم على أن باب التوبة مفتوح من كل الذنوب وإن عظمت وكثرت. قال قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. هذا الرجل راهب عابد، ولكنه ليس بعالم، وسأل الناس، والناس من عادتهم أنهم يغترون بالمظاهر، والأصل أن الإنسان إنما يأخذ العلم من أهل العلم. صلاح الظاهر قد لا يكفي، لا بد أن يصحبه من علم واتباع. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج ذكر أنهم قد بلغوا الغاية في التعبد، حتى إن الصحابة الذين لا يكاد أحد من بعدهم يلحقهم في العبادة قال يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فصلاح الظاهر لا يكفي وحده، لا بد من صلاح الباطن. والإنسان إذا أراد أن يسأل لا يسأل العابد، إنما يسأل العالم. قال فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فلما قال لا قنطه، والجاهل عدو نفسه. وذلك قال العلماء في هذا الحديث في هذه الفقرة فيه فضل العلم مع قلة العبادة على كثرة العبادة مع الجهل، لأن العابد الجاهل ربما أضر من حيث أراد النفع. وهذا بيان أن من يتصدى لهداية الناس ودعوتهم ينبغي أن يطلب العلم الشرعي، وأن لا يكون حتى لا يكون ضرره أكثر من نفعه. لا يتصدى لدعوة الناس وتعليمهم جاهل ويمشي على البركة، يقول ادعو الناس وقوم الله يفتح عليك، لست بنبي حتى ينزل عليك جبريل بالوحي، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسبيلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة باتفاق العلماء العلم، كما قال الله عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك قال أبو قلابة الجرمي وهو من أئمة التابعين موصوم بشيخ الإسلام كما ذكره الذهبي في السير، قال ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. فلما قنطه وقال لا فقتله فكمل به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، يعني حكت التوبة في قلبه، فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. وهذا فيه دلالة أنه ينبغي على العالم أن يبشر ولا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا فيه مشروعية الانتقال من أرض السوء والكفر إلى أرض الطاعة والإسلام، ولكن لما تستحكم الأهواء عند بعض الناس يفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الفتن والكفر، ويظن أنه ينصر دينه ويقيم دعوة إصلاح. كيف يقيم الإنسان دولة إسلام من معقل الكفر؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا مقتول أو أسير أو محكوم عليه في دمه. فمن نظر في الكتاب والسنة علم العداوة وعلم الرحمة التي في بلاد المسلمين. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، في قوله عليه الصلاة والسلام فإنها أرض سوء، فيه دلالة على أنه ينبغي على التائب مفارقة الأحوال التي اعتادها زمن المعصية والأصحاب الذين كان معهم في وقت المعصية، وإلا سيعود إليها. قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم. وهذا فيه دلالة على أفضلية صالح البشر على الملائكة. وجه الدلالة الحكم في الواقع أنه أعلى ممن يحكم بينهم، فجاءهم على هيئة آدمي، وفيه جواز التحكيم. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراه فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا أقبل على طاعة الله عز وجل أقبل الله عليه ويسر له طريق الطاعة، كما قال ربنا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفيه أن من خرج مهاجرا إلى الله فقد وقع أجره على الله، ولن يضيع الله أجره. وفي قوله: فنأى بصدره نحوها، دليل على صدق توبته. وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب الجمهور، على أن القاتل له توبة، وأن القتل يدخل في الذنوب التي جعلها الله عز وجل تحت المشيئة، فالذنب الذي لا يغفر هو الشرك، وما عداه يغفر. والأحاديث في النهي عن القتل بغير حق كثيرة جدا، والزجر شديد. ولذلك في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ضيق عليه. والوعيد الوارد في هذا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، يعني إن جازاه الله فهذا جزاؤه، ولكن قد تأتي موانع. وذلك جاء عن ابن عباس أن قاتل المؤمن لا توبة له، وجاء عنه أن له توبة. فلما سأله رجل: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا. وجاء آخر فسأله فقال: نعم. وسأله: هل عنده من أم؟ قال: أبر أمك. فلما سئل عن ذلك قال: رأيت في عيني هذا الشر، فلو قلت له توبة لقتل. وهذا من فقه العلماء عليهم رحمة الله. قال: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. فقوله: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر وكان في ذلك مصلحة. قال: إلا في غزوة تبوك. متى كانت؟ أي سنة؟ سنة 9. وقوله: إلا في غزوة تبوك، جواز إخبار الإنسان عن تقصيره في جنب الله عز وجل. قال كعب: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه أو عنها. في رواية ثانية: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، أي الإبل المحملة بالمتاع. قال: حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. هذا فيه تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر للإنسان من الخير بما قدر له. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وهذا فيه بيان أن بيعة العقبة كانت من أعظم مشاهد الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنهم في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. التورية أن يريد الإنسان شيئا فيوهم الناس أنه يريد غيره. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا صحراء جرداء. قال: فأخبرهم بوجههم الذي يريدون. وهذا فيه أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجوز. سيأتي. قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل نعم عددا كثيرا، وفي رواية واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. وعمر أول من دون الدواوين. هنا يبرر كعب: المسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب حتى يعرفون. قال: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني من أراد أن يتغيب سيتغيب، لن يعرف أحد لكثرة المسلمين إلا إذا نزل فيه وحي. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، في رواية في قيض شديد في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم. الخريف هنا جني النخل وخرافها، وهذا من البلاء لأن هذه الغزوة جاءت بعد جوع وقحط، وفي تلك السنة أثمرت الثمار وطابت. فلما نضجت الثمار أمر الناس أن يغزوا. قال: وأنا إليها أصعر، أي أميل إلى هذه الثمار وهذه الظلال. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا. وهذا فيه أن المسلم إذا حانت له فرصة التقرب إلى الله عز وجل يبادر لا يؤخر، فالفرصة قد تفوت. قال: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، أي اجتهدوا في السفر ومضوا. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. في رواية قال: فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا. قال: ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. مشوا كثيرا وابتعدوا في غزوهم. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. قال: ثم لم يقدر ذلك لي. هذه حكمة الله عز وجل. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. وهذا فيه أن الأسوة في البلاء تسلي. قال: إلا رجلا، يعني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني متهم بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. وهذا فيه أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من هو منافق أو معذور، أو ممن خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كمن يجعله على المدينة بعده. وقد قال ربنا: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ وهذا فيه دلالة على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته. ولم يذكر أهل النفاق، إنما ذكر من يعرفه من أهل الإيمان. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفيه. هنا جاء اتهام فيه جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الرجل ذبا عن الله ورسوله ودينه. فقاله معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا فيه جواز الرد على الطاعن إذا غلب على الظن أنه واهب. وقول ما علمنا إلا خيرا لم يزد على ذلك. ولم يعدد المحاسن، إنما ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر على الطاعن ولم ينكر على الراد. فالطاعن له وجه والراد له وجه. قال: فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني لابسا للبياض، يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. وأبو خيثمة تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. والذين يلمزون المتطوعين، نعم، في الصدقات، والذين إلا جهدهم. قالوا: ما ينفع هذا الصاع. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، وفي رواية حضرني همي، وفي رواية: فطفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيئ الكلام. قال: فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. ذكر ابن سعد أن قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان. قال: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذا فيه أن السنة للقادم أن يدخل البلد وهو على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد وأن يصلي فيه. وجه الدلالة: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مكان الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء لم يذهب البيت يتوضأ، إنما أتى المسجد، فدل على أنه كان على وضوء. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، هنا المخلفون المتخلفون عن الغزو، وسيأتي تفسير المخلفين آخر. قال: يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا فيه قبول علانية من أظهر الإسلام من المنافقين وعدم المعاتبة. قال: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. وهذا فيه أن التبسم قد يكون عن غضب، وفيه ترك رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له. قال: فلما سلمت تبسم، ففيه أنه لم يرد عليه السلام. ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ وهذا فيه معاتبة الإمام المطاع لأصحابه: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ وهذا فيه تتبع الإمام لحال رعيته ومعرفته بأحوالهم. قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. حجج لسان. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. وهذا أثر الإيمان في القلب، يراقب الله قبل مراقبة الناس. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. الإنسان دائم ينظر إلى ما عند الله ليس إلى الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس في دعوته: من يؤويني؟ من ينصرني؟ وله الجنة. فالناس يعلقون في دعوتهم إلى الله بالآخرة، ليس بالدنيا، ليس بالمناصب، ليس بالرئاسة، إنما يعلقون بالآخرة. وأكثر الجماعات اليوم إن دعت تدعو للدنيا وتوعد بالمناصب. قال: وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. هنا خصه بالحكم، دل على أن من قبله لم يكن صادقا. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة، أي من قومه، والقوم لحمة واحدة. قال: فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني حسناتك تشفع لك، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني يكفي ذنبك أن يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكذب نفسي. في رواية قال لهم كعب: ما كنت لأجمع أمرين، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذبه؟ فقالوا: إنك شاعر جريء. فقال: أما على الكذب فلا. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين. وهذا فيه دلالة أنه ينبغي للإنسان أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. جاء في رواية في أول حديث كعب لما عرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم له تبسم المغضب، قال كعب فعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فقال كعب: يا نبي الله، لما تعرض عني؟ فوالله ما نفقت ولا ارتبت ولا بدلت. فهنا قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. هذه شهدا بدرا فيها كلام العلماء، يقول هذه من أوهام الزهري عليه رحمة الله، ذكره ابن القيم وذكر ابن الجوزي رحمه الله. وجه ذلك أن هذين الرجلين لم يذكرهما أحد في من شهد بدرا، ثم أهل بدر من وقع منهم بذنب لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهجره، ولما وقع من حاطب ما وقع رضي الله عنه وأرضاه قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: يا عمر، ما يدريك، لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يعاتبه. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله: رجلين صالحين فيهما أسوة، يعني إنسان يقتدي في الخير في أهل الخير. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. في رواية: وقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا، يعني قطع الطريق على بني قومه. وقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. وهذا دليل على صدقهم وكذب الباقين. قال: فاجتنبنا الناس. وهذا فيه شدة امتثال الصحابة لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا يخالفونه ويضربون له الأمثال. أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ وفي رواية: وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي الحيطان التي نعرف، وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف، وما من شيء أهم إلي من أن أموت. فلا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، يعني استسلما للواقع. وأما أنا فكنت أشب القوم شباب يعني وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وفيه أن رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لأسمعه السلام. قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. وهذا فيه أن مسارقة النظر في الصلاة لا يؤثر في الصلاة، يعني الالتفات بالعين لا يؤثر في الصلاة كما قال ابن عباس، إنما المؤثر هو الالتفات بالعنق. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والالتفات في الصلاة. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. قال: فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي. وفي رواية قال: فلم أملك نفسي أن بكيت، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يعني فلاح ممن يبيع، قال: ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي. وهذا في أيضا شدة اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأمره، لم ينادوه ويذكروه باسمه حتى يظن أنهم يكلمونه، إنما فقط طفقوا يشيرون إليه. قال: حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، يعرف القراءة والكتابة، فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مطيعة. وهذا فيه أن الكفار يتتبعون أحوال المسلمين ورجالاتهم، ويتسيضون الناس من مجتمعات المسلمين ليشوهوا بهم صورة المسلمين، ويجعلوهم شوكة يفضحون، يتكلمون في أعراض المسلمين وفي دولهم. ولذلك من ناء وعارض حكومته الإسلامية وجد ملتجأ وحماية سياسية. قال: فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. والكاتب هنا هو الملك. قال فالحق بنا نواسك، يعني الدنيا جاءت كلها. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، في رواية قال قد طمع في أهل الكفر، وفي رواية اشتكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. وهذا من عظم البلاء وشدة إيمان كعب رضي الله عنه. فأهل الكفر يطمعون في أهل الإسلام. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، وفي رواية فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها، أشعل بها التنور. وهذا من فرط تحريهم واتباعهم وتمسكهم بأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. فحذاري حذاري من الميل لأعداء الإسلام، فإنهم يشترون الدين قبل الدنيا. قال حتى إذا مضت 40، وفي رواية ليلة، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبث الوحي، يعني الوحي تأخر لم ينزل، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. وهذا كالبشارة بالفرج من وجهين: الأول أنه كلمه بواسطة الرسول ولم يكن يكلمه أبدا ولا الناس. ثانيا أمره باعتزال النساء، واعتزال النساء إرشاد للطاعة والاجتهاد ليقرب الفرج. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء. وهذا من وفاء المرأة لزوجها، وأنها لا تتخلى عنه في الظروف القاسية. قالت والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. وهذا فيه أن الذي هجر لأجل الدين لا يلزمه حضور الجماعة. قال ثم صليت الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يعني صعد على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. في رواية: فخر ساجدا يبكي فرحا بالتوبة. وهذا فيه أن عادة الصحابة سجود الشكر عند تجدد النعم. قال: أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا. جاء في رواية: وأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معتنية بأمري، فقال: يا أم سلمة اهتيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحتمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، يعني رجل ركب على فرس واتجه إلى كعب بن مالك. قال: وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. يعني هذا ركب فرس إلى كعب، والآخر صعد الجبل فصرخ. وهذا فيه دليل على حرص القوم على الخير وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. إذا بلغك شيء فيه سرور لأخيك فكن أول المبشرين. هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم. قال: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. وهذا في أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق. قال: والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. وهذا فيه استحباب تهنئة من تجدت له نعمة دينية. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. وهذا فيه أن القيام لمن كان هذا حاله ومصافحته سنة صحابية. قال: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. فكان كعب لا ينساها لطلحة. وهذا فيه عظم مروءة الصحابة وأنهم كانوا لا ينسون الفضل بينهم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور عليه الصلاة والسلام. وهذا من تمام شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لعله كان فرحه أعظم من فرح كعب وصاحبيه بتوبة الله عز وجل عليه. قال: فقال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهذا فيه دليل على أن خير الأيام، خير أيام العبد يوم أن يتوب الله عز وجل عليه. لأنه مكمل ليوم إسلامه، فهو يوم تمام سعادة العبد وكمالها. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ انظر أهل التوحيد كيف قلوبهم تعلقت بالله عز وجل. من يتذكر هذه الأمور في هذه المواقف؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. في رواية قال كعب لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وركبته. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. وهذا فيه استحباب الصدقة عند التوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، لأنه قال أنخلع من مالي أي من كل مالي. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وهذا فيه أن الصدق نجاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صدق نجا. قال فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. وهذا أيضا مقدار الصدق. وكان أبغض الخلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كذب، وكان إذا سمع كذبة من أحد من أهل البيت أعرض عنه حتى يحدث توبة. فالكذب أعظم خصلة السوء في الإنسان. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه توبة الله على الصحابة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وساعة العسرة ما هي؟ غزوة تبوك. متى نالوا هذا الفخر وهذا الأمر؟ قال ابن القيم رحمه الله هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها نهاية غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. فكمال المؤمن يحصل بتوبة الله عز وجل عليه. فالله لم يتب على الصحابة من المهاجرين والأنصار إلا بعد آخر الغزوات في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوبة تحتاج إلى جهاد، إلى أمور، إلى بذل. قال كعب كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. فخلفوا هنا أي تأخرت توبتهم. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. بقي خمس دقائق، بقي عندنا من هذا الباب ثلاثة أحاديث. هذا الحديث اللي قرأناه أول حديث فيه التوبة من القتل، وهذا التوبة من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا التوبة من الزنا، ثم من سيئات المال، ثم من الكفر وقتل المسلمين، وبهذا ينتهي هذا الباب. يقول بقي خمس دقائق، دخلنا في الحديث لننتهي، عندنا أحكام الحج. السلام عليكم. قد يقول قائل إن الله إذا ابتلى شخص يكفر عنه سيئاته، فهل يجوز للإنسان أن يتمنى الأمراض والمصائب بحجة تكفير السيئات؟ لا يجوز له ذلك، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم ثم ذهب، ثم جاءه بعد عام وقد تغير ولم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ أنا الذي أتيتك في وقت كذا وكذا. قال ما الذي أصابك؟ قال أو ما الذي كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال سبحان الله إنك لا تطيقه، هلا سألت الله العافية؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في العدو لا تتمنوا لقاء العدو، وكان يستعيذ نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. فالمسلم لا يتمنى الضر والبلاء، فإذا جاءه صبر، لأنه قد لا يصبر على البلاء، قد يفتن في البلاء وربه يرحمه ثم هو يضر نفسه. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ حين قال كعب وهذه أيضا من البلاء، الأصل أن البلاء والابتلاء واحد، ولكن البلاء قد يأتي لتكفير سيئات، قد يأتي لرفع الدرجات، قد يكون عقوبة. يقول سؤال: هل يجوز الالتفات بالنظر في الصلاة؟ أليست من مفسدات الخشوع في الصلاة؟ ولا يكون النظر إلى موضع السجود؟ الخشوع ليس ركنا، الخشوع ليس ركنا في الصلاة ولا واجبا، ليس شرطا، هو كما، ولكن لو نظر الإنسان لاحظ شيئا في صلاته ما في بأس، واحتاج إلى ذلك ليس فيه بأس. ولذلك في الحديث: إياك والتفات في الصلاة، فإن كان لابد فاعلا ففي التطوع أو في النافلة، وهذا لا يعد التفاتا بالنظر، لا يعد التفاتا، قد تحتاج إلى لحظ شيء بنظرك ولا يؤثر في صحة الصلاة.